البنك حتى أحصل 5% بعد سنة، فيقال له سيعطيك الله أضعافا مضاعفة، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال هذا أنا الذي أدفعه وأنا الذي أستلمه، كما حصل لقارون. قيل له أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا مالي ورثته كابر عن كابر، ما لي أحد فضل فيه، أليس الله هو الذي رزقك إياه؟ قال أنا الذي حصلته بحولي وقوتي. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا قيل له اتق الله ضاق صدره وصار كأنه مخنوق ومضيق عليه. نسأل الله العافية من كل سوء. هذه جملة من المسائل المهمة في باب القدر، وهي أساسية في عقيدة الإيمان، والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان 6، والإنسان يجب عليه أن يجتهد في عمل الصالحات، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعليه أن يجتهد في عمل الخير والبعد عن الشر. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل مسألة خطيرة، يقول لو كان الإنسان مقدر عليه قدر حتمي وقضاء في اللوح المحفوظ، فكيف يترتب العقاب؟ يترتب العقاب على فعله، لأنه هو ما الذي يدري عن ما المكتوب في اللوح المحفوظ؟ الآن لو سأل أحد منا نفسه ما الذي كتب عليه لك في اللوح المحفوظ، هل تعلم؟ لا تعلم شيء من هذا. وأنت الآن عندك عقل وتفهم فيه أن هذا أحسن من هذا ولا لا، أنت تختار لنفسك ما تريد، أحد يمنعك من هذا؟ إذا منعك أحد مما تريد لا إثم عليك، لكن إذا كان الأمر متاح لك وتستطيع أن تعمل هذا وتركته، أو تستطيع أن تترك هذا الأمر المحرم وفعلته، فما الذي يمنعك؟ أنت الذي اخترت هذا الشيء بما وهبك الله إياه من العقل والفهم والقدرة، فأنت لا تدري أنه قدر عليك أنك كافر وتموت كافر، إنما أنت تعمل لأن تكون مؤمنا ومن أهل الخير، والإيمان طريقه واضح والباطل طريقه واضح، فاختر لنفسك ما يكون فيه خير لك واترك ما يكون فيه عليك ضرر، لأنك لست كالبهيمة لا تميز، أنت فيك عقل، وهذا هو مناط التكليف، والله جل وعلا ميز الإنسان بالعقل لأجل أن يكلفه، وأرسل إليه الرسل ليرشدوه ويعلموه ويدلوه على الطريق الصحيح، فأنزل إليك كتابا وأرسل إليك رسولا ووهبك عقلا، فبما تحتاج تقول هذا قدر علي؟ ما الذي يدرك أنه مقدر عليك؟ لا تدري ما الذي قدر عليك. والاحتجاج بالقدر أمر خطير، وهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجوس هذه الأمة. يقول هذا يسأل عن عادة لبعض الناس، يقول اعتاد بعض الناس أن الرجل إذا كان مع امرأة لا يسلم عليه ولا يرد السلام، معكم هذا العمل، هذا عمل غير صحيح وهذا جهل. الإنسان إذا كانت مثلا معه امرأته أو أحد محارمه، بنته أو أمه أو نحو ذلك، ويسير في الطريق وقابله إنسان يسلم عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على النساء إذا مر بهن، وكنا يسلمنا عليه وهن نساء، فما بالكم إذا كان رجل ومعه امرأة. لكن يجب أن تكون المرأة متحجبة، وأن لا تبدي شيئا من مفاتنها، وأن يكون الرجل رجل بمعنى أنه قائم على امرأته ويحفظها ويصونها عن أن تتردى في الدعايات المغرضة التي يسعى إليها أعداء الإسلام من تبرج النساء. فالإنسان إذا كان معه امرأة متبرجة، كل أهل المراعاة يستحون أن يسلموا عليه، لأنه معه منكر، والواجب عليه أن يكون صائنا لمحارمه ومحافظا عليهن، لا يبدو شيء من زينتهن ولا يفتن الناس لا بلباس ولا رائحة. هذا يقول: إمام مسجد يؤخر وقت الإقامة، إقامة الصلاة، إلى 50 دقيقة في صلاة الفجر، وهذا بخلاف نظام الأوقاف، وقد طلب منه المأمومون أن يعجل ولكن دون فائدة، فهل هو على الصواب أو المأمومين؟ وهل إذا أخر الإمام 5 دقائق أو عجل 5 دقائق مراعيا حال الناس هل عليه شيء؟ اولا اللي ينبغي ان يكون عليه الامام هو مراعاة حال المأمومين، اذا اجتمعوا عجل الصلاة، واذا تأخروا ينتظرهم بعض الشيء تأخرا يسيرا ليس كثيرا، مثل ما ذكر السائل في سؤاله 5 دقائق ونحوها. والفجر السنة فيها المبادرة، السنة ان يبادر الناس بصلاة الفجر ولا يؤخروها. وما ذكره السائل من 50 دقيقة هذا يخشى ان يكون قاربت الشمس للطلوع، وهذا تفويت لوقت الفضيلة. فالفضيلة في صلاة الفجر المبادرة بها في أول وقتها، ولو تأخر قليلا كما هو العمل عليه 3 ساعة أو نصف إلى 5 فإن هذا أرجو أنه لا بأس به. أما أن يتأخر 50 فلا، فهذا فوت على الناس فضيلة أداء الصلاة في أول وقتها، و ينبغي له أن لا يعمل هذا العمل عادة. إنما لو حصل ظرف طارئ، كما لو أخر ذلك ظرف طارئ فلا بأس، أما أن يتخذ عادة فلا. أما العشاء فالأفضل في حقها التأخير إذا لم يكن يتضرر الجماعة منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر أحيانا الصلاة إلى آخر الثلث الأول من الليل، وأحيانا يصليها في أول وقتها إذا رآهم اجتمعوا صلىها في أول وقتها. يقول: ماذا يلزم المرأة المعتدة المتوفى عنها زوجها عند خروجها، وما صفة الخروج، وماذا يقرأ المأموم في صلاة الجنازة؟ المرأة المعتدة لا تخرج من بيتها، هذا هو الأصل، ولا تتعرض للرجال الأجانب، تبقى في بيتها بعيدا عن الأجانب، وتبتعد عن الزينة، لا تمس طيبا ولا تلبس ملابس تلفت أنظار الرجال إليها. أما أن تغتسل وتستحم ونحو ذلك فهذا لا بأس به، ولو استعملت صابونا غير معطر فإن هذا لا بأس به. أما أن تتعطر أو تخرج فإن هذا ممنوعة منه إلا عند الضرورة، إذا احتاجت لأمر ولا أحد يقضي لها حاجتها فتخرج في النهار ولا تكون بشكل تعرف به. أما ماذا يقرأ المأموم في صلاة الجنازة، فإنه المأموم والإمام كل منهم يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة السلام. يقول إذا أن إنسانا شابا عمل معصية ثم تاب وكان قد ستر الله عليه، فإذا أراد التوبة الصادقة ماذا عليه؟ عليه أن يصلح ما بينه وبين الله تعالى، وما دام قد ستر الله عليه فليستتر بستر الله ولا يظهر هذا الأمر، ويكثر من الأعمال الصالحة، يبكي على خطيئته ويندم على فعله الذي فعله، ويندم على الزمن الذي مضى عليه كان يعمل فيه محرما لم يكن يعمل فيه صالحا، ويعزم على أن لا يعود إلى المعاصي في مستقبل حياته، ويجتهد في عمل الصالحات، يحافظ على الفرائض ويجتهد في الإكثار من النوافل من صلاة وصيام وصدقة. ونسأل الله تعالى لنا وله العفو والعافية والمعافاة الدائمة. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.